بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
العلوم للصف الأول المتوسط،
الفصل الدراسي الثاني،
المراجعة والتعديل النهائي، ناصر بن محمد الدوسري، ناصر بن عبد الله الحسيني، منصور بن مقبل الشمري، وفاء عبد الحميد البريكان، حصة صالح الجبر، أمل عبد الله الحرقان. الطبعة لعام 1427 للهجرة، 1428 للهجرة.
الشريط السادس،
نشاط عملي. نحتاج إلى نابض، زنبرك أو خيط مطاطي، وكتل عيارية، صنجات مناسبة، وساق تعليق، وخطاف، ومسطرة. العمل: نعلق النابض بحيث يتدلى رأسيا، ثم نضع إشارة بحذاء طرف النابض الحر. نقيس طول النابض لام واحد يساوي فراغ. والآن نعلق كتلة صغيرة في طرفه شكل 7-16. ماذا حدث لطول النابض؟ لام 2 يساوي فراغ. لقد كان طول النابض فراغ، وبعد تعليق الكتلة أصبح طوله فراغ. كم مقدار استطالة النابض؟ لام 2 ناقص لام 1 يساوي فراغ. وإذا زادت الكتلة المعلقة فماذا نتوقع أن يحدث للنابض؟ فراغ. نتأكد من صحة توقعنا بتعليق كتلة أخرى. ماذا حدث؟ فراغ. كم أصبح طول النابض؟ لام 3 يساوي فراغ. كم مقدار الزيادة في طوله الآن؟ على اليسار شكل 7-16. لنكتب النتيجة التي حصلنا عليها. كلما زادت الكتلة المعلقة زاد التشوه الحاصل في النابض. إن هذا التشوه الناتج من تعليق الكتلة دليل على وجود قوة مؤثرة، كما أن زيادته نتيجة زيادة الكتل المعلقة دليل على أن مصدر هذه القوة هو الكتلة. فكلما زادت الكتلة زادت قوة التجاذب. نطلق على هذه القوة اسم قوة تجاذب الكتل، لأنها قوة تنشأ بين الأجسام بحسب كتلتها. فقوة التجاذب بين الأرض والقمر كبيرة جدا مقارنة بقوة التجاذب بين الأرض وجسمك مثلا. فإذا كانت كتلة الجسمين صغيرة فإننا لا نحس بقوة التجاذب بينهما. أما إذا كانت كتلة أحدهما أو كليهما كبيرة جدا مثل الأرض، والقمر أو الأرض والكرة المقذوفة مثلا، فإنها تظهر لنا بوضوح. الصفحة 42 بعد 100. لكن هل تعني تلك النتيجة أن الأجرام السماوية، الكواكب والأقمار والنجوم، تتجاذب فيما بينها؟ نعم، وذلك هو السر العظيم في انتظام تلك الأجرام السماوية الهائلة. فالأرض تأسر القمر، والشمس تأسر الأرض وبقية الكواكب التابعة لها، وتنجذب الشمس نحو مركز المجرة، وهكذا تمتد حلقات الأسر في تسلسل بديع يشهد على قدرة الله العظيمة. ولعل ذلك تأويل قول الله تعالى: الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، الآية 2 من سورة الرعد. وصدق الله العظيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. سورة فصلت، الآية 53. سؤال للتفكير: لم يكن الأمر غريبا على رائد الفضاء الذي هبط على سطح القمر فأخذ يتحرك بحرية كبيرة بالرغم من بذلته الفضائية الثقيلة والأجهزة التي ركبت عليها؟ لقد شعر بأنه أصبح أخف كثيرا مما كان عليه وهو على سطح الأرض، ما تفسير ذلك؟ أيضا فإن تلك النتيجة تفسر لنا ما نشعر به من اختلاف ثقل الأجسام التي حولنا، فالبعوضة التي تحط على اليد لا تكاد نشعر بثقلها لأن كتلة جسمها صغيرة، في حين نعاني من رفع جسم ثقيل مثل الحجر الكبير لأن كتلته كبيرة. الصفحة 43 بعد 100. ما المقصود بمصطلح الثقل أو الوزن؟ لعلنا لاحظنا أننا استخدمنا مصطلحا علميا جديدا هو الثقل، فما المقصود بثقل الجسم إذن؟ إن ثقل كل جسم يعني قوة تجاذبه مع الأرض، وعندما نرغب في رفع جسم ما فيجب أن نبذل عليه قوة إلى الأعلى تقاوم قوة تجاذبه مع الأرض فنشعر بثقله. لننظر إلى الشكل 7-17. تؤثر قوة تجاذب الكتل على الحقيبة فتميل إلى الحركة نحو الأسفل، وتبذل اليد قوة مساوية لها إلى أعلى لتمنعها من السقوط نحو الأرض، وحينما تكون كتلة الحقيبة كبيرة تكون قوة تجاذبها مع الأرض كبيرة أيضا، فتحتاج اليد حينها إلى أن تبذل قوة كبيرة فتحس بالتعب. على اليسار شكل 7-17. ثقل الأجسام بعيدا عن الأرض. لقد أحس رائد الفضاء بشعور غريب وهو يبتعد عن الأرض، لقد بدا أكثر حرية وبدا جسمه وبذلته الفضائية المليئة بالأجهزة أخف كثيرا، وتلك الأدوات الثقيلة التي كان يستخدمها بصعوبة يمكنه الآن تحريكها بسهولة. ما السر في ذلك؟ ليس غريبا ما أحس به رائد الفضاء وهو يبتعد عن الأرض، فإن تأثير قوة تجاذب الكتل يتضاءل كلما ابتعد الجسمان عن بعضهما، ورائد الفضاء وهو على الأرض يعاني من قوة تجاذب الكتل أكبر مما يعاني من هذه القوة وهو في الفضاء، فكلما ابتعد عنها قل إحساسه بهذه القوة حتى يصل إلى منطقة تنعدم فيها قوة تجاذبه مع الأرض تقريبا، وتقع على ارتفاع كبير جدا لا تبلغه الطائرات العادية وإنما المركبات الفضائية، وتدعى منطقة انعدام الوزن. اليسار شكل: كلما ابتعد الجسم عن الأرض قل ثقله. سؤال للتفكير: لو قدر أن أحد رواد الفضاء أجرى النشاط في صفحة 141 حينما صعد بمركبته عند ذلك الارتفاع، فما النتيجة التي سيحصل عليها؟ الصفحة 44 بعد 100. أسئلة: أضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الإجابة الصحيحة. 1. تتركز القوة المغناطيسية في مغناطيس ما في ألف وسطه، ب قطبيه، جيم جميع أجزائه، دال قطب واحد من أقطابه. 2. إن سقوط الأجسام سقوطا حرا ناتج عن قوة ألف تجاذب كتلي، ب مغناطيسية، جيم كهربائية، دال جميع ما تقدم صحيح. 3. إن ثقل جسم ما هو ألف كتلة الجسم، ب القوة التي تجذب بها الأرض الجسم جيم، مقدار ما في الجسم من مغناطيسية دال، مقدار ما في الجسم من كهربائية. 4. يختلف ثقل جسم ما على الأرض عن ثقله على القمر بسبب ألف اختلاف كتلتي الأرض والقمر، ب اختلاف موقعي الأرض والقمر بالنسبة للشمس، جيم تركيب كل من الأرض والقمر، دال وجود غلاف جوي للأرض وعدم وجود مثل هذا الغلاف للقمر. الصفحة 45 بعد 100. 5. إذا قربنا قضيبا من الزجاج بعد دلكه بقطعة من الحرير من قضيب بلاستيك بعد دلكه بقطعة من الصوف، نجد القضيبين ألف يتنافران، ب يتجاذبان، جيم لا تأثير لأحدهما على الآخر، دال يتنافران أولا ثم يتجاذبان. 6. القوة التجاذبية الكتلية بين جسمين تزداد ألف بازدياد كتلتيهما، ب بازدياد كتلة أحدهما، جيم بنقصان المسافة التي تفصل بينهما، دال جميع ما تقدم. 7. إذا وضع جسم حديدي في منتصف قضيب مغناطيسي ثم على أحد قطبيه، فالقوة المؤثرة على هذا الجسم الحديدي عندما وضع في منتصف المغناطيس تكون ألف أكبر من القوة التي أثر بها عليه قضيب المغناطيس، ب أصغر من القوة التي أثر بها عليه قضيب المغناطيس، جيم مساوية للقوة التي أثر بها عليه قضيب المغناطيس، دال معدومة. الصفحة 46. الفصل الثامن. قياس القوة. يكمن ذكاء الإنسان في قدرته على ابتكار الحلول لكل المشكلات التي يمر بها، فهو يحاول ويحاول حتى يصل في النهاية بتوفيق الله له إلى الحلول المناسبة. ومن المشكلات التي مرت بعلماء الطبيعة تساؤلهم كيف نقيس القوة عملية، بمعنى كيف نصنع جهازا نستطيع به قياس القوة. فلقد استطاع الإنسان أن يبتكر وحدة لقياس الطول والمسافة، وهي وحدة المتر وأجزائه ومضاعفاته، وصنع أداة لقياسهما عملية، كما استطاع أن يبتكر وحدة لقياس الكتلة وهي الجرام ومضاعفاته، وصنع جهاز لقياس كتلة الأجسام عملية. ما اسم الجهاز الذي نستخدمه في قياس الكتلة؟ وكما مر معنا قريبا، فإننا نستخدم وحدة يطلق عليها اسم نيوتن في تحديد مقدار القوة، فنحتاج إلى أن نتعرف تلك الوحدة. فما هو نيوتن؟ وما الجهاز الذي يستخدم في قياس القوة؟ في نهاية دراستنا لهذا الفصل يتوقع أن نستفيد بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، ومنها أن نكون قادرين على أن نصف أثر القوة في استطالة النابض، نستخدم وحدة القوة في التعبير عن مقدار القوة، نحسب ثقل جسم ما بمعرفة كتلته، نصنع مقياسا للقوة، نحسب قوة الاحتكاك بين جسم ما وبين السطح. الصفحة 47 بعد 100. قياس القوة. يستخدم النابض أو أي جسم مرن في صناعة أجهزة قياس القوة، ويعود السبب في ذلك إلى أن أثر القوة يظهر في الأجسام المرنة، كما أن مقدار ذلك الأثر يزداد بانتظام وبصورة تدريجية مع زيادة القوة المؤثرة. ومن المناسب أن نبدأ بدراسة أثر القوة في النابض لنتمكن من فهم المبدأ الذي قام عليه عمل أجهزة قياس القوة، دراسة أثر القوة في استطالة النابض. لنقم بإجراء النشاط التالي، نشاط عملي. نحتاج إلى نابض ومسطرة مناسبة ومجموعة كتل عيارية متدرجة، 50 جرام، 100 جرام، 150 جرام فراغ، وورقة وقلم لكتابة النتائج. العمل: نعلق النابض في حامل ليتدلى نحو الأرض، ونثبت المسطرة إلى جانبه كما في الشكل 8-1 على اليسار. كم طول النابض؟ نعلق الكتلة العيارية 50 جرام في الطرف الحر. كم أصبح طول النابض؟ كم استطال النابض؟ استطالة النابض تعني مقدار الزيادة في طول النابض بعد تعليق الكتلة. لقد تغير شكل النابض، وهذا يعني أن ثمة قوة أثرت عليه. ما القوة التي أثرت عليه؟ وما مصدرها؟ علق الكتلة العيارية 100 جرام. كم أصبح طول النابض؟ كم مقدار استطالة النابض؟ الصفحة 48 بعد 100. نكرر الخطوات السابقة مع باقي الكتل، ويمكننا أيضا تعليق أكثر من كتلة، ولكن مع مراعاة قدرة النابض على التحمل. فبعض النوابض تتمتع بقدرة تحمل كبيرة، مثل النوابض المستخدمة في موازنة جسم السيارة، وبعضها يتشوه بمجرد تعليق كتلة صغيرة. والآن نملأ الجدول التالي. الكتلة المعلقة جرام فراغ، الكتلة المعلقة جرام، 4 فراغات بشكل رأسي. الطول الأصلي للنابض 4 فراغات بشكل رأسي. طول النابض بعد التعليق سنتيمتر 4 فراغات بشكل رأسي. استطالة النابض مم 4 فراغات بشكل رأسي. لندرس نتائجنا ثم نصحح العبارات التالية. كلما زاد مقدار الكتلة المعلقة زادت القوة المؤثرة في النابض. كلما زادت القوة المؤثرة زادت استطالة النابض. يستطيل النابض بمقدار متساو عند تعليق كتل متساوية. يمكننا توقع مقدار الاستطالة بمجرد معرفتنا للكتلة المعلقة. عندما نستخدم نابضا آخر له المواصفات نفسها تماما، فإنه سيعطي النتائج نفسها. تتمتع الأجسام المرنة مثل النابض والأجسام المصنوعة من مادة المطاط بخاصية التأثر المنتظم، فعندما نؤثر على أحدها بقوة فإنها تستطيل بمقدار يتناسب مع هذه القوة، وعند مضاعفة القوة تتضاعف الاستطالة، في حين تنخفض الاستطالة إلى النصف عند تقليص القوة إلى النصف. وهذا هو المبدأ الذي قام عليه عمل أجهزة قياس القوة. الصفحة 49 وحدة قياس القوة. ماذا نفهم من قولنا طول المسمار الصغير يساوي 1 سنتيمتر؟ إن ذلك يعني أنه سيشغل المسافة بين شرطتين كبيرتين على المسطرة التي درجت بالسنتيمتر شكل 8-2 على اليسار. ندعو المسافة بين كل شرطتين كبيرتين على المسطرة 1 سنتيمتر. وفي قياس القوة نستخدم وحدة تدعى نيوتن، ويمكننا التعرف على هذه الوحدة كالتالي: ثقل جسم كتلته 100 جرام عند مستوى سطح البحر يساوي تقريبا 1 نيوتن، بمعنى أننا سنبذل قوة قدرها 1 نيوتن لرفع ذلك الجسم، كما وأن النابض سيشد بنفس ذلك المقدار من القوة عند تعليق الجسم في طرفه. وعلى وجه الدقة فإن ثقل ذلك الجسم يساوي 0.981 نيوتن، أي 1 نيوتن تقريبا. إذن 1 نيوتن يعني مقدارا من القوة يكافئ ثقل جسم كتلته 100 جرام قريبا من سطح البحر. كم مقدار القوة التي يتعرض لها النابض السابق عند تعليق جسم كتلته 1000 جرام في طرفه؟ كم ثقل هذا الجسم إذن؟ سوف نستخدم الحرف نون للرمز لوحدة نيوتن. سؤال للتفكير: لماذا اشترطنا أن يكون الجسم في التعريف السابق قريبا من سطح البحر؟ الصفحة 50 بعد 100. نشاط عملي: كيف تصنع مقياسا للقوة؟ نحتاج إلى نابض وكتل عيارية وحامل لتعليق النابض ومسطرة ذات طول مناسب. الفكرة: عندما تؤثر قوة مقدارها 1 نون في نابض، فيستطيل النابض بمقدار 20 مم، فهذا يعني أن النابض سيستطيل بمقدار 40 مم حينما نؤثر عليه بقوة قدرها 2 نون. كما يمكننا معرفة مقدار القوة التي أثرت في هذا النابض فجعلته يستطيل بمقدار 60 مم، وهكذا. خطوات العمل: نعلق النابض، ثم نثبت المسطرة بمحاذاته، ثم نضع علامة توضح طول النابض قبل تعليق أي كتلة. إن هذه العلامة تشير إلى الصفر، لا يوجد قوة تؤثر على النابض. والآن نعلق كتلة قيمتها 100 جم. نلاحظ أن النابض سيتعرض لقوة شد تساوي 1 نون تقريبا. نضع علامة على المسطرة تحدد مقدار الطول الجديد للزمبرك، ونثبت عليها الرقم 1 نون. ثم نعلق كتلة قدرها 200 جم. سيتعرض النابض في هذه المرة لقوة قدرها 2 نون، ونضع إشارة على المسطرة تحدد طول الزمبرك بعد الاستطالة الثانية، ونثبت عليها الرقم 2 نون. على اليسار شكل 8-3. نقارن بين المسافة الفاصلة بين النقط 3 التي وضعناها على المسطرة: نقطة 0.1 نون.2 نون. إن المسافة التي تفصل بين النقطة الأولى والنقطة الثانية مساوية للمسافة التي تفصل بين النقطة الثانية والثالثة، وما علينا إلا أن نحدد النقطة التالية بحيث يكون البعد بينها وبين النقطة الثالثة مساويا لهذا البعد، وتكتب 4 نون. ثم نستمر حتى نكمل التدريج كما في الشكل 8-3. ومن الممكن أن ندرج النابض بطريقة أخرى، حيث نستعمل لهذا الغرض قوتين، إحداهما دنيا تحدد أصغر استطالة للنابض يمكن قراءتها على مسطرة مدرجة، والثانية قصوى تحدد أكبر استطالة للنابض دون أن يخسر النابض خواصه. نسجل على مسطرة طولي النابض تحت تأثير هاتين القوتين، ثم نقسم المسافة التي تفصلهما إلى أجزاء متساوية. فإذا افترضنا أن القوة الدنيا تساوي 1 نيوتن وأن القوة القصوى تساوي 10 نون، فإننا نقسم المسافة إلى 9 أجزاء متساوية، فنحصل بذلك على جهاز لقياس القوى. الصفحة 51 بعد 100. بعد الانتهاء من عملنا نسجل بيانات جهازنا الذي صنعناه: 1. الارتفاع الكلي للجهاز. 2. ما أكبر قوة يمكن أن يقيسها الجهاز. معارف إضافية: تختلف النوابض بسبب اختلاف خواصها الفيزيائية، أي باختلاف المعدن المصنوعة منه واختلاف طولها وقطر حلقاتها إلى آخره. فبعض النوابض تستعمل في قياس قوى صغيرة جدا، وأخرى تستعمل لقياس قوى كبيرة جدا، ويكتب عادة على النابض حدود استعماله، أي القوة القصوى التي يقيسها. فلكل نابض قوة احتمال معينة يستطيع في حدودها بشكل منتظم ومتناسب مع الثقل المعلق به. وإذا زالت القوة المؤثرة يعود النابض إلى طوله الأصلي. وعندما نؤثر على النابض بقوة أكبر من قوة احتماله فإنه يتشوه بصورة دائمة ولا يعود إلى وضعه الأصلي حتى ولو زالت القوة المؤثرة، عندها لا يكون صالحا للاستعمال. لذا يجب الانتباه لدى استعمال النوابض بحيث لا يتعدى ما نقيسه القوة العظمى المبينة عليها.